ابن سارية رضي الله عنه قال وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
استعنا بالله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المتروك قال المؤلف الفاضل إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب سمي حديثه المتروك. قلت قال هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها هذا النوع الحديث المتروك مما زاده الحافظ ابن حجر ولم يسبقه إلى ذكره أحد في منعه. وكذا قال السيوطي في التدريب بعد أن انتهى من شرح آخر أنواع الضعيف. قال هذا آخر ما أورده المصنف أي النووي من أنواع الضعيف وبقي عليه المتروك ذكره شيخ الإسلام في النخبة وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول يعني الموضوع. والمهم هنا أن المتروك أكثر ما يستخدمه المحدثون على الرواة دون الأحاديث فكثيرا ما يقولون فلان متروك أو متروك الحديث أو تركوه أو تركه فلان أو تركه الناس. أما في الحديث فلا يستخدمونه إلا نادرا ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم بالكذب بل الحديث يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه وإن لم يكن ذلك موجبا لترك الراوي لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر منه الخطأ لكن الخطأ في حد ذاته يترك ولا يحتج به إذا ثبت أنه خطأ. ففرق بين حال الراوي وحال حديثه فالراوي يوثق لأن الغالب في روايته الصواب وهذا لا يعني أنه لا يخطئ أبدا ومن ذا الذي لا يخطئ فإذا ثبت أنه أخطأ في حديث ما ترك هذا الحديث ولم يكن خطأ الراوي في هذا الحديث سببا للطعن في حال ذلك. فإذا أكثر الراوي من الخطأ ومن مخالفة الثقات أو التفرج المريب كان ذلك دليلا على سوء حفظ الراوي وهذا لا يوجب ترك حديثه كلية وعدم الاعتداد به. فليس معنى أن الراوي ليس متروكا أننا نتوقف في ترك ما أخطأ فيه حتى يصير الراوي متروكا بل الخطأ يترك ولو لم يكن راويه متروكا. وقد رأيت الدارقطني في سؤالات البلقاني له يطلق الترك على الحديث ولا يكون في إسناده متهم بالكذب. قال البلقاني قلت لأبي الحسن الدارقطني روى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن باب بن عمير عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة قال باب لا أدري من هو يحدث عنه الأوزاعي ويحيى يترك هذا الحديث. وباب هذا لم يتهم أحد بالكذب بل قال فيه الحافظ مقبول. وقال البرقاني وسألته عن جعفر بن برد وعن مولاته أم سالم الجوسية عن عائشة فقال يترك الحديث وليس يروي عن أم سالم غير جعفر هذا وهو شيخ بصري مقل يعتبر به. فما عنده عنده يعتبر به لم يكن ذلك مانعا له من أن يحكم بأن يترك الحديث الذي رواه، ولم يكن سبب ترك حديثه هذا هو التهمة بالكذب، لأن المتهم بالكذب لا يعتبر به كما هو معلوم. وقال البرقاني: قلت له أبو العلاء بن الشثير عن الحنظلي عن شداد، فقال أبو العلاء اسمه يزيد أخو مطرد، والحنظلي مجهول لا يسمى، يترك هذا الحديث. قال: ونكتفي بتلك المواضع وهناك مثيلات لها فليراجعها من شاء. بل إنني وجدت الإمام ابن عبد البر رحمه الله يطلق المتروك على الحديث الصحيح إذا كان منسوخا، يعني بذلك ترك العمل لا ترك الرواية، مثلما فعل الترمذي إذا أدرج المنسوخ في الحديث المعلل، كما ذكروا ذلك في مبحث المعلل من كتب علوم الحديث. قال في الحاشية: ذكروا أن هذا الصنيع مما تفرد به الترمذي وليس كذلك، بل إني وجدت ابن أبي حاتم قد صنع، وقد أدخل في كتابه عن الحديث حديثا لمجرد كونه منسوخا، فقال: سمعت أبي وذكر الحديث المروية في الماء من الماء، فقال: هو منسوخ والله أعلم. قال في التمهيد: خبر ابن عباس رضي الله عنهما في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، ويعني بقوله متروك أي منسوخ، فقد قال هو قبل هذا عن هذا الخبر نفسه، وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادتها من عدتها. وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض، والله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بحثنا والكلام اليوم في بحث المتروك، وقد نقل الشيخ طارق عن الشيخ الطحان قوله في المتروك: إذا كان سبب الطعن في الراوي والتهمة بالكذب ماذا بعد ذلك عندكم؟
سنية
في كتابه في الأصل. نعم،
قال: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني، سمي حديثه المتروك.
نعم، سمي حديثه المتروك.
ثم ذكر تعريفه من الوقت المتروك، يعني ده مش التعريف اللي خلص طلع.
قال: تعريفه: لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرق التركة أي متروكة لا فائدة منها. اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. ثم قال: أسباب اتهام الراوي بالكذب.
نعم.
أحد أمرين: هما ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. اثنان: أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. مثال حديث عمرو بن شيب.
نعم. إذا الكلام في المتروك، وهذا الكلام هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النزهة، حيث سمى حديث المتهم بالكذب بالمتروك. وقد ذكر هنا الشيخ طارق وقال أن هذا النوع مما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولم يسبقه إلى ذكره أحد فيما نعلم، أي فيما يعلم. قال: وكذا قال السيوطي في التدريب بعد أن انتهى من شرح آخر أنواع الضعيف، قال: هذا آخر ما أورده المصنف أي النووي من أنواع الضعيف، وبقي عليه المتروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة يعني ابن حجر، وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع في الحديث وهو دون الأول. فالكلام هنا في عدة نقاط. النقطة الأولى وهو قول الشيخ طارق حفظه الله تعالى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يسبقه أحد فيما يعلم بالكلام على هذا النوع أو بتسمية هذا النوع بالمتروك. أولا، استخدام المتروك موجود في استعمالات العلماء، لكن هو يتكلم في إطلاق هذا المصطلح على الحديث وعلى الرواية وليس على الراوي. أما استخدام هذا الاصطلاح فلان متروك فهذا متداول ومشهور بين الأئمة في إطلاقه على الرواة، في إطلاقه على الرواة. وأما في إطلاقه على الحديث فنعم ليس ذلك بالمشهور، لكن إن أطلق ذلك على الحديث هل في غضاضة أو لا ينبغي أو لا يشرع أو لا يجوز أو ليس هذا بالمعروف عندهم فمعنى ذلك لا يستعمل هذا الاصطلاح على الأحاديث أو لا يطلق على الروايات؟ هذه مسألة سنأتي إليها. لكن قبل ذلك نقول قد استعمل هذا الاصطلاح أو مرادف هذا الاصطلاح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فالذهبي في الموقظة استخدم لفظ المطرح أو المطروح أو المطروح، وهذا موجود في الموقظة، فقال المطروح من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمر ابن شمر عن جعفر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة قال وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. فالذهبي رحمه الله تعالى أفرد هذا النوع وهذا الاصطلاح وأطلقه على المتروكين أي على حديث المتروكين سماه المطروح. ماذا قال العلماء في ذلك؟ السحاوي رحمه الله تكلم في فتح المغيث قال تتمة يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، يعني الضعف الشديد وارتفع عن الموضوع ومثل له بالحديث بعمر عن جابر الجعفي عن الحسن إلى آخره. قال وقال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر وهو المتروك في التحقيق يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. إذن فالسخاوي رحمه الله ذكر أن النوع الذي عناه الإمام الذهبي وسماه بالمطروح نقل عن الحافظ ابن حجر أنه هو المتروك، وقال هنا قال شيخنا وهو المتروك في التحقيق، يعني يقال في هذا النوع المتروك والمطروح، المتروك والمطروح. وإن اختلف الاسم وإن كان هو يدل على معنى أو يلتقي من حيث اللغة مع المطروح، فالمطروك مأخوذ من التركة وهو البيضة وقشرة البيضة عندما يلقى أو تخرج من الفرخ أو إلى آخره، فهو مطروح لا فائدة منه. فهذا كلام السخاوي رحمه الله تعالى، وكذلك المناوف اليواقيت والدرر قال وقد جعل الذهبي بين الموضوع والضعيف نوعا سماه المطروح. وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، قال وجعله المؤلف من أفراد المتروك، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه كذلك النخبة، في كتابه النخبة. إذن وكذلك جاء في الغاية أيضا للجزري أو للسخاوي أيضا نقل أن المطروح هو المتروك كما ذكر الحافظ ابن حجر. إذن نستطيع أن نقول الحافظ ابن حجر مسبوق بالذهبي، الحافظ ابن حجر قد سبق في ذلك الذهبي. وهذا الإطلاق على هذا النوع سبقه، وإن كان أيضا قد عمم الذهبي رحمه الله، فالذهبي جعل المتروك المطروح والمرتبة ما بين الضعيف والموضوع، وهذا فيه توسع أيضا لأنه لم يحدد لنا ما هو الضعف، فالضعف منه الضعف الخفيف الذي ينجبر والضعف الشديد الذي لا ينجبر. هذا بالنسبة للذهبي رحمه الله. بالنسبة للحافظ ابن حجر فشدد كذلك، فخص هذا النوع بالمتهم بالكذب، بالمتهم بالكذب، ويدخل في المتروك أو المطروح لا بما قال الذهبي الضعيف أو من الضعف، لكن هو قال ما بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف. طيب الضعيف هنا ماذا؟ طيب خفيف الضعف أيضا نسبة هذه الخفة، ففي شيء من التوسع. والذهبي والحافظ ابن حجر خصه بماذا؟ خصه بالمتهم بالكذب، ويدخل في ذلك أيضا فاحش الغلط واضح، ويدخل في ذلك شديد الغفلة إلى آخره. إذن المسألة هنا لا نقول لم يسبق الحافظ، تمام؟ هنا نص السخاوي ونص المناوي ونص غيرهم كذلك من أهل العلم على أن الذهبي رحمه الله تعالى تفرد بذكر ماذا؟ المطروح، تفرد بذكر المطروح. هل يعني كان ذلك من الأمور الشائنة، من الأمور التي يعاب على الذهبي أنه أفرد نوعا ولم يسبق إليه وليس معروفا في استعمال المحدثين من قبله في استعمال المطروح؟ يعني أنت حتى في إطلاق المطروح حتى على الرواة أقل بكثير جدا من إطلاق المتروك، من إطلاق المتروك. فيعني أخذ الحافظ اسم المتروك على الحديث أو على حديث المتهم بالكذب، أو يؤخذ ذلك على حديث فاحش الغلط والخطأ إلى غير ذلك، فهذا أقرب. لكن أنا ألمح إلى نقطة، ألا وهي كيف تعامل العلماء مع كونهم قد أقروا بأن الذهبي قد تفرد أو أفرد نوعا أطلق اسم المطروح على ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع به عن رتبة الموضوع، يعني ما هو ليس موضوعا وليس ضعيفا خفيف الضعف هذا يسمى المطروح. هل عاب ذلك الذهبي الحافظ ابن حجر على الذهبي، العراقي مثلا على الذهبي، لام مثلا السخاوي الذهبي، السيوطي الذهبي، وقالوا كيف تقول هذا؟ نحن نأخذ أيضا من هؤلاء منهجا، فلا يلام على الحافظ أنه أفرد نوعا سماه المتروك، واضح؟ إذن هذه طريقة نقول هل تعامل الآن هؤلاء العلماء مع الذهبي أو مع الحافظ ابن حجر مع كون السيوطي قد أقر أن الحافظ يعني ذكر نوعا ما، وإن كان لم يدعي أو لم يذكر أن الحافظ قد تفرد لهذا النوع، لكن هل تكلم السخاوي كذلك أو المناوي أو السيوطي وقالوا أن هذا النوع لم يوجد في استعمال المحدثين؟ هذا لم يوجد ولم نقف على ذلك. ومع ذلك فالحافظ ابن حجر مسبوق بمن؟ للذهبي، حيث أفرد لهذه الطبقة أو لهذا النوع اسما لحديث هذا النوع، كما فعل ذلك من؟ الذهبي. وقد نقل السخاوي عن الذهبي نفسه، عن الحافظ ابن حجر نفسه، أن المتروك هو المطروح الذي عناه الذهبي رحمه الله تعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القول بأن المتروك أكثر ما يستخدمه المحدثون على الرواة دون الحديث، فكثيرا ما يقولون فلان متروك أو متروك الحديث أو تركوه أو تركه فلان أو تركه الناس، أما في الحديث فلا يستخدمونه إلا نادرا. وهنا سؤال، معنى أن العلماء في كلامهم في الرواة في الجرح والتعديل تلك الكلمات التي وقفنا عليها، إنما كان ذلك في صدد الحكم على الرواة وليس في صدد الحكم على الأحاديث، فلا يقول قائل قد وجدناهم يحكمون على الرواة بأن فلانا متروك أو فلان حديثه متروك. طيب، ليست هناك معارضة، لكن هل يلزم من ذلك عدم استعمال هذا اللفظ على حديث هذا النوع وهذه الطبقة وهؤلاء ومن كان في شاكلتهم وفي طبقتهم؟ فإن قيل يمنع، فما الدليل؟ لأنه ليس في استعمالهم، ما الدليل؟ أنت وقفت على الاستعمال في ماذا؟ في الحكم على الرواة. انقل لي لماذا حكم هؤلاء العلماء على أحاديث هذه الطبقة، على أحاديث هذه الطبقة؟ هل حكموا عليه بالصحة؟ لا، سكتوا. نعم، أورد العلماء تلك الأحاديث، فهناك من تكلم على الحديث واعتنى بنقد الروايات وبالكلام على الروايات، أو كان ذلك في بعض السؤالات. لكن إذا كانت تلك الأحاديث الآن موجودة وليس في كثير منها وفي جلها كلام للنقاد ولأئمة الشام أئمة الحديث، فلا يؤخذ من ذلك أنهم ليس في صنيع أو في استعمال إطلاق المتروك على الحديث، ولا يوجد كلام. فعند ذلك يؤخذ بصنيع من؟ بصنيع من تلاهم وتأقبه، يعني أتى من بعد كالحافظ بن حجر وكالذهبي رحمه الله تعالى. ثم هناك نقطة أخرى في الآثار، مثلا في مسألة المتروك، مثل ما هو موجود مثلا في الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فالخطيب البغدادي رحمه الله أورد بعض الآثار، مثلا في باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديث الشذوذ ورواية المناكير والغرائب على الأحاديث، وأورد عقب هذا الباب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على رواياته. فأورد هنا بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو أثر صحيح، قال ابن مهدي: لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. ما معنى قول ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب؟ ما معنى يترك حديثه؟ أي حديثه متروك، أي حديثه متروك. فقال هنا حديث الراوي لا يترك إلا الرجل المتهم بالكذب، وهذا ما ذكر الحافظ رحمه الله أن الراوي المتهم بالكذب حديثه متروك. لا يأتي إنسان يقول والله يسلم يقصد لا يترك حديث الرجل أي لا يحتج به، هي بنفس القضية، تترك روايته ويترك كتابته. والترك هنا هو الترك الاصطلاحي بمعنى عدم الاحتجاج وعدم كذلك الاستشهاد به. قاله رجلا الغالب عليه الغلط، الغالب عليه الغلط. إذن هذا نص من ابن مهدي رحمه الله تعالى. هل هذا النص الآن هو إطلاق على الراوي أو على روايته؟ على الرواية. والآن ليس الكلام في الرواة، وإنما الكلام في الروايات. قال لا يترك حديث الرجل إلا رجلا متهما بالكذب، وهذا ما نص عليه حافظ ابن حجر، أو رجلا الغالب عليه الغلط. وهذا الذي ذكرت قبل قليل أن الحافظ ضيق الأمر مع في إطلاق المتروك على المتهم بالكذب فقط، وإلا لو زيد معه كذلك من لا يحتج بهم ولا يستشهد بهم دون الموضوع، والكذاب دون الكذاب والوضاع، واضح؟ فهؤلاء الذين يحكم عليهم بأنهم من المتروكين. هذا نص. كذلك جاء عن ابن مالك رحمه الله، وإسناد الخطيب الذي أورد الأثر الذي سيأتي ضعيف ولكنه صحيح بمجموع طرقه، حيث قال هنا في الحاشية: كلهم من طرق عن أبي موسى محمد بن مثنى قال: سمعت ابن مادي يقول: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، هذا يترك حديثه. طيب، يترك حديثه بماذا يسمى؟ ماذا نسميه يا اخوان؟ سمى مطروح كما سماه الحافظ، مطروح كما سماه الذهبي. قال ابن مهدي: مطروح يترك حديثه، يترك هذا النوع يترك حديثه. لو قال قائل: هذا النوع قال فيه ابن مهدي يترك حديثه، فالاصل عبارة من؟ ابن مهدي، هذا أحد المتقدمين. طب جاء آخر وقال يترك حديث ضمن سمي متروك، أليس دليل القائل بهذا قول ابن مهدي؟ هذا دليله. طيب، قال أيضا: قال وأخبرنا، يعني قال الشافعي: ومن كثر غلط من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. فهذا الذي لا تقبل شهادته يسمى ماذا؟ متروك الشهادة. والذي لا يقبل حديثه متروك الحديث، هذا لا يقبل حديثه هو متروك الحديث، هذا كلام الشافعي رحمه الله. قال وسئل أحمد بن حنبل أيضا، هذا أثر إسناد ثابت عن الشافعي وموجود في الرسالة، والأثر الآخر: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاث، عن صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. وهذا إسناده صحيح، واضح؟ إلى غير ذلك من آثار، وهذه الآثار في الكفاية المجلد الثاني صفحة 27-400، رقم الأثر رقم أثر عبد الرحمن المهدي 45. هنا نقطة، وهي هذا الآن موجود في كلام ابن مهدي رحمه الله تعالى، فقول الشيخ حفظه الله الشيخ طارق أن المتروك أكثر ما يستخدمه المحدثون على الرواة دون الأحاديث، هذا عبد الرحمن المهدي قال يطلق هذا على الأحاديث. قال النقطة الثانية إذن، قال: أما في الحديث فلا يستخدمونه إلا نادرا. طيب، استخدموه نادرا، لكن هل استخدموا؟ نعم. طيب، لكنه نادرا، هل استقرأت هذه المسألة استقراء تاما لنعرف هل هذا نادر أو ليس نادرا؟ وإذا كان نادرا أطلقوا على ماذا؟ أطلقوا على المتهم بالكذب، وأطلقوه كذلك على من فحش غلطه وكثر غلطه، ألا يؤخذ بذلك تقعيد لعدم وجود ما يخالفه؟ ثم لماذا يا فضيلة الشيخ لم تذكر لنا تلك الاستخدامات النادرة لنستفيد؟ لأن هذه المسألة الآن من أن نستفيد حتى نبني عليها ونفهم ونقف ونستفيد ما هي تلك الآثار النادرة التي وقفت عليها، وهي دل على أن المحدثين قد أطلقوا لفظ المتروك على المتهم بالكذب أو حديث المتهم بالكذب. لا أقول ذلك تحدي القضية، لا، القضية من باب الاستفادة. فكثير من المباحث التي أطال فيها الشيخ ولم يكن لها فائدة في هذا الموطن، كان الأولى أن يأتي مثل هذه الاستخدامات النادرة. أمر آخر، قال ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم بالكذب. مش دي قضيتنا الآن. قضيتنا أولا إطلاق لفظ المتروك على هذه الطبقة، وهل هذا الاصطلاح معمول به، مستعمل أو غير مستعمل. فإذا اتفقت معك واتفقت معي على أن إطلاق لفظ المتروك موجود، والحافظ ابن حجر لما أتى به لم يأتي بأمر بدعي ولم يختلق شيئا من قبل نفسه، نأتي بعد ذلك سلمنا أن المتروك موجود، لكن نقول وسع فيه الذهبي وضيق فيه الحافظ ابن حجر، دي مش مشكلة. هذه الآن ليست ماذا؟ ليست مشكلة، بل الحديث يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه. نقول نعم، لا يحصرون في رواية المتهم بالكذب، وإنما يضاف إلى ذلك كثير الغلط، فاحش الخطأ، كما ذكر ابن مهدي رحمه الله وغيره، كما ذكر ابن مهدي وغيره. هذه النقطة الثانية. الثالثة، قال بل الحديث يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه وإن لم يكن ذلك موجبا لترك راوي. ما معنى هذا؟ يقول أن الراوي قد لا يكون متروكا، خلاص ما فيش خلاف في إطلاق لفظ المتروك على الرواة، قد لا يكون متروكا ولا فاحش الغلط ولا كثير الخطأ، فنحكم على روايته بماذا؟ بالترك. نعم، هذا فيما إن قامت الدلائل على ماذا؟ على نكارته، إن قامت الدلائل على مخالفته للقواعد. وهذا نفسه ما ذكره الحافظ ابن حجر ونقل السيوطي، قال وفسره بأن يرويه ما يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهة، والذي لا يتهم بالكذب وأتى بحديث يخالف القواعد ولا يعرف إلا من جهته، بماذا سنسمي هذا الراوي؟ متهم بالكذب. روى حديثا وهذا الحديث يخالف القواعد وليس طبعا من الثقات المشاهير الرحالة الحاضر، روى هذا وروى حديثا يخالف القواعد وهذا الحديث لا يعرف إلا من جهته، بماذا سيحكم عليه هذا الراوي؟ بأنه إن لم يكن كذابا أو وضاعا فهو متهم بالكذب. فلم نخرج أيضا من هذا النطاق. فقوله بل الحديث يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه وإن لم يكن ذلك موجبا لترك راوي، وهنا نقطة، بل الحديث يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه، لماذا تعني ضعف الخبيب والضعف الشديد؟ وهناك دلائل تدل على ضعف الحديث لكنه في دائرة الضعف الخفيف، هل يطلق على ذلك المتروك؟ طبعا لا. قال وإن لم يكن ذلك موجبا لترك راوي، قال لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر منه الخطأ، لكن الخطأ في حد ذاته يترك ولا يحتج به إذا ثبت أنه أخطأ. يعني ماذا؟ يقول الشيخ أن الراوي لا يترك إلا إذا كثر منه الخطأ، هذا كلام صواب، إذا كثر منه الخطأ أو لم يكثر الخطأ ولكن فحش الخطأ، كان يكون مخالفا للقواعد. قال لكن الخطأ في حد ذاته يترك ولا يحتج به إذا ثبت أنه خطأ لكن الخطأ في حد ذاته يترك ولا يحتج به. إذا ثبت أنه خطأ، الخطأ هنا ماذا يعني؟ لكن الخطأ في حد ذاته يترك، لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر منه الخطأ، تمام؟ لكن الخطأ في حد ذاته يترك ولا يحتج به إذا ثبت أنه خطأ، تمام؟ خلاص الخطأ معروف. لو علم أن أحد الرواة وإن كان من الثقات أخطأ في حديث، فإن الحديث يحكم عليه بماذا؟ بالضعف. ولو وصل هذا الحديث إلى كونه مخالفا للقواعد فإنه سيحكم عليه بماذا؟ لكن هل خرج عن نطاق كلام الحافظ؟ لا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة خالف القواعد. ثم هنا نقطة، هل هذا هو المشهور؟ وهو أن الأحاديث التي أخطأ فيها الرواة يكون أصحابها من الثقات، يكونون من أهل الصدق، هذا نادر. في النادر أن تجد الثقة يخطئ، وإن أخطأ فتلك الأخطاء هي الأخطاء ماذا؟ الخفيفة، وليست الأخطاء التي يتهم بها. نعم وجد، ولما وجد اتهم أصحابها أصلا، لم يسكت عليهم. قال: ففرق بين حال الراوي وحال حديثه. فالراوي يوثق لأن الغالب في روايته الصواب، نعم، ويحكم على روايته بماذا؟ بماذا؟ بالصحة، على روايات الثقة مع ضوابط التي ذكرها العلماء في الحكم على روايات الثقة بالصحة، واضح؟ لا يكون شاذا ولا تكون في علة إلى آخره. فعند ذلك يحكم على روايته بماذا؟ بالصحة. هل يتوقف في رواياته؟ لا يتوقف في رواياته. هل يقال يحتمل أنه قد يهم؟ ما صحيح يحتمل، لكن على الضوابط التي يمشي عليها العلماء وضعها العلماء في الحكم على رواية الرواة، فهذا الرجل قد اجتاز وهذا ثقة. طيب ما يحتمل ما أخطأ؟ نحن الآن ما دام أنه ثقة وروى حديثا وإن تفرد به، وهذا الحديث ليس مصادما للقواعد، ولم يعل أحد من أهل العلم، وليس هناك علة قادحة أو علة خفية، فالحديث ماذا؟ أهل الصحيح. قال: وهذا لا يعني أنه لا يخطئ أبدا، صحيح لا يعني أن يخطئ أبدا، لكن هل نحن نتوقف عند هذا الاحتمال؟ نقفش عنده، لا نقف عند هذا الاحتمال. ولذلك هذه النصوص العلماء التي ذكرنا، تمام، قال الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، خلاص. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، شوف، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. قال الشيخنا: وهذا لا يعني أنه لا يخطئ أبدا، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ فإذا ثبت أنه أخطأ في حديث ما ترك هذا الحديث، نعم إذا ثبت، لكن تعاملنا مع حديثه الأصل ماذا؟ القبول، كما قال ابن مهدي. وآخر يهم، مع أنه قال يهم، يعني قد يقع منه الوهم مثل الثقة العادية، ما هوش رجل حافظ النطق، ومع كونه رجل حافظ النطق قد يقع منه خطأ كذلك. قال: فهذا لا يترك حديثه. هل معنى ذلك أن ابن مهدي يرى قبول كل روايات من يهم والغالب على حديث الصحة؟ طبعا لا، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الغالب. قال: فهذا لا يترك حديثه إلا لو ظهر حديث فيه يقين بوهمه وخطئه ومخالفته، هذا سيكون عليه حكم آخر، لكن نحن نحمل حكم على الغالب. الشيخ طارق يقول ماذا؟ قال: ومن ذا الذي لا يخطئ؟ فإذا ثبت أنه أخطأ في حديث ما ترك هذا الحديث، ولم يكن خطأ الراوي في هذا الحديث سببا للطعن في حال الراوي صحيح، لماذا لا يكون سببا في الحكم عليه بالطعن؟ لأن الغالب في روايته فينجبر هذا في ساعة ما روى. قال: فإذا كث أكثر الراوي من الخطأ ومن مخالفة الثقة أو التفرد المريد، كان ذلك دليل على سوء حفظه، وهذا ما يوجب ترك حديث كلية وعدم الاعتداد به. طيب ما هم بيحكموا على حديث الراوي بأنه متروك بعد ماذا؟ اتهامي بالكذب أو كثرة غلطه وأخطأ، لأن الحكم على الغالب. وقد يروي حديثا صحيحا، لكن لو روى حديثا صحيحا ما معنى ذلك؟ أننا سنحكم عليه ماذا؟ حديثه هو غير مقبول إلا لو نص العلماء على حديث هذا بأنه مقبول، لكن نحن سنقف عند هذا الاحتمال ونقول يحتمل أنه من جملة الصحيح الذي قد يروي، لا، لأن الحكم على الأغلب نقيد الثقة الذي يروي الحديث الصحيح. قال ماذا؟ قال فليس معنى أن الراوي ليس متروكا أننا نتوقف في ترك ما أخطأ فيه حتى يصير الراوي متروكا، لا، لكن الراوي الذي ليس متروكا ليس متروكا وهو من الثقات فالأصل قبول حديثه، إلا إذا ظهر بالقرائن والنصوص والأدلة وكلام العلماء أن هذا الحديث مما أخطأ فيه. قال بل الخطأ يترك ولو لم يكن راويه متروكا. صحيح يا عم الشيخ جزاك الله خير، ما فيش مشكلة، نحن عندنا حديث الراوي الثقة بماذا نسميه؟ نسميه صحيح، مع أن الثقة قد يقع منه الخطأ. وهنا كذلك نقول الراوي المتروك الأصل في حديثه الترك والضع، لكن لو ثبت أن هذا الحديث مما صح عنه ومع ذلك لا نحكم عليه بالصحة من طريقه، سنقول أيضا إسناده ضعيف جدا أو متروك لأن فيه فلان وقد ثبت من وجه آخر. واضح؟ فالقول هنا فليس معنى أن الراوي ليس متروكا أننا نتوقف في ترك ما أخطأ فيه حتى يصير راوي متروكا. صحيح نعم لا نتوقف إذا ثبت عندنا أن روايته متروكة، نعم، لكن الأصل في حديث هذا الراوي الثقة ماذا؟ الترك، الحكم على الأغلب. بل الخطأ يترك ولو لم يكن راوي متروكا. خلاص دي قضية أنت بتنتقد فيها الحافظ لكون خص المتروك بالمتهم بالكذب، احنا معك في هذا، لكن كذلك نحن لا نخصص هذا بالمتهم بالكذب، بل من فحش غلطه وفحش خطأه، ونقول أن إطلاق الترك ليس الحافظ متفرد به، وقد سبقه الذهب وسبقه قول من؟ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وغيره. ثم في قضية أخرى، هو الشيخ طارق يريد ماذا؟ أن ما فيش حد أطلق المتروك تمام؟ على الحديث. طيب ما عندك الذهبي اهو الدارقطني رحمه الله، هو نقل ان الذهبي ان الدارقطني اطلق لفظ يترك حديثه تمام، لكنه قال وناقش في قضيه انه قال يترك الحديث في من ليس متهما بالكذب، لكن هناك من اطلق يترك الحديث على ماذا؟ على الحديث وليس على الرواة. هذا يضم، هذا يضم مثل الصحيح. هناك من أطلق الثقة، إطلاق الثقة موجود؟ نعم موجود، لكن هناك من أطلقه على تام العدل العدالة ومن توفرت فيه العدالة والضبط، وهناك من أطلقه على غير ذلك، لكن إطلاق ماذا؟ موجود. إذن كذلك حديث متروك هذا إطلاق موجود. نقطة أخرى، أنتم رأيتم من أمثلة أو سمعتم من أمثلة، مثلا قال ماذا؟ قال وقد رأيت الدارقطني في سورة البرقاني له يطلق الترك على الحديث. أهو يطلق الترك على ماذا؟
حديث.
على الحديث، ولا يكون في إسناد متهم بالكذب. قال قلت قال البرقاني قلت لأبي الحسن الدارقطني روى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن باب بن عمير عن الرجل عن أبي عن أبي هريرة قال باب لا أدري من هو يحدث عنه الأوزاعي ويحيى يترك هذا الحديث. أولا لا ندري ماذا أراد الدارقطني من قوله يترك هذا الحديث، هل كان بسبب إدخال تلك الأحاديث السنن؟ لأن القضية أيضا تكررت فقال سألت عن جعفر بن بردة عن مولاتي عن أم سالم الدوسية عن عائشة فقال يترك الحديث وليس يروي عن أم سالم غير جعفر هذا وهذا شيخ بصري مقل يعتبر به فمع أنه عنده يعتبر به لم يكن ذلك مانعا له من أن يحكم بأنه يترك الحديث الذي رواه ما معنى كلمة يعتبر به شيخ طارق عندك يعني يدخل في الشواهد هو لا يقول ذلك فيما أسمع يعني وسمعته ولا يقول ذلك قال ومع أنه عنده يعتبر به لم يكن ذلك مانعا له من أن يحكم عليه بأن يترك الحديث الذي رواه ولم يكن سبب ترك حديثه هذا هو التهمة بالكذب لأن المتهم بالكذب لا يعتبر به كما هو معلوم قال أيضا يترك هذا الحديث ما مقصد دارقطني بقول يترك الحديث لا يدخل في كذا أو يترك الاحتجاج به تمام يترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به لا ندري لكن لا يعارض هذا ما قاله الحافظ لأن الدارقطني قد نقول يترك كذلك الحديث لأن فيه هؤلاء المجاهيل وقد يرى الدارقطني في المتون هذه نكارة وقد يرى الدارقطني في هذه المتون نكارة جعلته يترك تلك الأحاديث واضح وبعدين أنت تشكل على هذا على ماذا يعني على الحافظ في قوله متهم لا يطلق المتروك على المتهم بنص كلام عبد الرحمن بن ناه ويزاد عليه بس فقط من فحش غلطه وكثر خطأه ومثل هذه الشاكل تمام هذه نقطة أخرى هي مسألة لو سلمنا أنه ليس هذا الإصلاح موجودا عند المتقدمين مثلا مع أن هذا موجود لنص نقل عن البرقاني وهو حديث المتروك أو متروك الحديث وكلام ابن مهدي الذي نقدناه والإمام أحمد فالحكم على الحديث يكون فرع كذلك الحكم على الرواة في كثير من الحالات فإذا وجدنا حديث رجلا وضاعا يحكم على حديثه بالواضع متروك الحديث فقد قال ابن مهدي حديثه متروك مثل ما حكمنا على حديث الثقة بالصحة والصدوق بالحسن واضح ومن خالف الرواة ومن هو أولى منه قد يقال فيه شاذ يقال فيه ماذا حديث شاذ فالشاهد ليس في ذلك غضابة وهي قضية الحكم على الحديث بأحوال الرواة البعض يرى ذلك معيبا أو ليس صوابا أنه ليس صوابا أن نحكم على الحديث وأن الحديث يكون تبعا لأحكام ماذا؟ الرواة يعني بماذا نسمي حديث الكذاب وبماذا نسمي حديث الوضاع يقول يحتمل أن هذا الحديث يكون صحيحا طيب من هذا الطريق لا يقبل من هذا الطريق لا يقبل وحديث الضعيف هو ضعيف إلا لو ثبت أنه قد توبع أو قد نص العلماء على صحته لكن يقول لك ما دام أنك هذا الحديث حديث الضعيف قد لا يحكم عليه بالضعف لأنه مثلا قد يصدق هذا الضعيف أو يروي حديثا مستقيما لكن الأصل في ماذا في حديثه الضعف طيب من أين لي أن هذا الحديث من الأحاديث التي قد استقامت روايته فيها ولم يهم فيه ولم يخطئ فيه من أين لي إما أن يكون في كتاب الصحيح وإما أن يكون نص أحد العلماء أو العلماء على صحته لكن أنا كذا أبو حاتم الرازي ولا أبو زرعة أنظر في الحديث إذن هذا الحديث مما استقامت فيه رواية هذا الراوي معلش هذا لست أنا ولا من هو أكبر مني على هذا الوضع إنما هذا الأئمة المقال ونحن اليوم بنحكم على هذه الأحاديث بالحكم على أحوال رواتها وليس فقط بل بالرجوع كذلك إلى كلام المتقدمين وكلام العلماء والنظر في باب العلل كذلك. لكن البعض مثلا أحد المشايخ يقول والتحقيق أن الحكم على الحديث ليس تابعا لأحوال الراوي، وإنما يدور على مدى موافقته ومخالفته وتفرده. فإذا تبين للناقد أن الراوي قد أتقن ما رواه من الحديث ولم يخطئ فيه هنا، فإذا تبين للناقد، الناقد تعني من بالناقد يا فضيلة الشيخ؟ أبو حاتم، أبا حاتم تعني أبا حاتم، ولا تعني أحمد، تعني بخاري، كان مش غضابة. لكن لو هذا للمحقق المعاصر طالب العلم، والحديث هذا لم نقف فيه على كلام العلماء، حديث بين يديك لم تقف فيه على كلام العلماء، ونظرت في الحديث فإذا في إسناده وأسانيده أو في إسناده راو ضعيف مداره على هذا الضعيف، تمام؟ الضعيف شديد الضعف، سنحكم عليه بناء على ماذا؟ على حال الراوي. لكن نقول ولم يخطئ فيه، من أين لي أنه لم يخطئ فيه؟ من أين لي؟ بل حدث كما سمع، من أين لي أنه حدث كما سمع؟ أطلقوا عليه الصحة، حتى وإن كان ضعيفا غير متروك. ولماذا هذا الاستثناء وإن كان ضعيفا غير متروك؟ ما المتروك كذلك اللي هو كثير الخطأ، كثير الخطأ، يحتمل أن هذا الحديث مما استقامت فيه روايته، فلا بد هنا أن ننظر في مدى موافقته ومخالفته وتفرده. إخوان لا يتأتى، لا يتأتى، لا نأتي بمثل هذه الأمور نقول أصل الإمام أحمد رحمه الله وقف على حديث وكان راويه ضعيفا فصححه، فقد صححه الإمام أحمد لما رآه من كذا وكذا، هذا أحمد، هذا أبو حاتم، هذا أبو زرعة، هؤلاء هم الحفار، دارقطني مسلم. لكن كيف أدري أنا؟ وإنما يدور على مدى موافقتي ومخالفتي وتفردي. فإذا تبين للناقد، هذا عند الناقد، فإذا وجدنا نعم إسنادا فيه راو ثقة وقد أعل النقاد حديثا، سنعل حديثا. إذا لم نرجع بهذه الحالة إلى ماذا؟ إلى حال الراوي. نعم، وإن وجدنا إسنادا وإن كان راوي ضعيفا وصح العلماء حديثا، من ماذا نفهم؟ صح حديثا، كما هو موجود في البخاري بعض الرواة الضعفاء وقد اطلقت الأمة على صحة الحديث، نقبل الحديث. وإن كان أقل من ذلك، حديث إسناده ضعيف وقبله أحمد وصححه أحمد وأبو زرعة وفلان، بنقبل ماذا؟ صح الحديث، ولا نرجع لذلك حكم الراوي. لكن خلينا من القواعد أن نأتي إذن، فنقول إسناد بين يدي وأنا لا حول لي ولا قوة، وهذا الإسناد لا في كلام أحمد ولا في كلام أحد، الحكم هنا سيكون على ماذا؟ على حول الرواة. قال بل حدث يخطئ فيه، بل حدث كما سمع، أطلق عليه الصحة حتى وإن كان ضعيفا غير متروك أو صدوقا. وإذا تبين للناقد أن ذلك الحديث الذي رواه الراوي خطأ وإن كان ثقة، عبروا عنه بمصطلحات مختلفة، خطأ، أنا الآن عندي رواية الثقة وقد جمعت طرق الحديث ولم أقف على علة ولا شذوذ، من أين لي أعرف أن في خطأ تاني؟ وأنا أحكم في هذه الحالة على ماذا؟ مقتضى تلك القواعد وأحوال الرواة. لكن لو وجدت أن أحمد رحمه الله أعل الحديث مع ما وقفت عليه من قواعد صحيحة وضوابط وشروط متوفرة فيه، ضوابط وشروط الصحة، سأحكم بأن الحديث وإن ثبت وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، لكن قد أعله أحمد، فسأسلم لأحمد رحمه الله ولأبي حاتم إعلان الحديث. قال وإن لم يتبين له شيء من هذا أو ذاك فبحسب انطباعي بما له من العواضد، قد يكون حسنا أو جيدا أو لا بأس به أو ضعيفا يستأنس به أو يقدم على الرأي في العمل. شوف حديث مثلا لا بأس به، يعود أيضا لحال الراوي. إذن يا إخوان الكلام حقيقة ما أدري هذا الكلام في شيء من الفذلكة الطويلة والكبيرة التي لا داعي لها، التي لا داعي لها. عندنا رواة من الثقات فالأصل في حديثهم الصحة، إلا إذا ظهر هناك علة وذلك إما لكونه يخالف ليس لم تتوفر فيه شروط الصحة أو أعله العلماء، فإذا لم يعل العلماء فالغالب فيه الصحة. وكذلك حديث المتهم بالكذب ومن فحش غلطه وكثر خطأه فحديثه متروك، ودليل ذلك ما سمعت من كلام عبد الرحمن بن مهدي وغيره ونص الحافظ وما ذاب إليه الذهبي رحمه الله تعالى. ونقف عند هذا الحديث. أحمد بن عبد الملك.
نعم ابن وابي.
أحمد ابن
عبد الملك.
ابن عبد الملك نعم قال أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثقة كل ما فيه بلا حجة. نعم أقرب يعني كلام الحافظ هنا، والصواب أنه ثقة، وإن تكلم فيه من تكلم فلا يحتج بالكلام الذي قيل فيه. خلاص يا شيخ.